الأخير. وسبب الخلاف الآية الكريمة تقول تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. فقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي هذا يدل على العموم سواء كان مكيا أو غير مكي. فالجمهور يقولون قوله تعالى فمن تمتع من نصير العموم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، قالوا هذا عام. فلما قال الله ذلك لمن لم يكن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أخطئت في الإشارة في ذلك، فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الجمع فما استيسر من الهدي إلى أقرب مذكور، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيكون التقدير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أول الآية منفصل عن آخرها، ويكون قول ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام المراد به إيجاب الدم. فيركبون مذهبهم هكذا، يقولون يصح التمتع لعموم قوله فمن تمتع، ولا يجب الدم لقوله ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام. الحنفية يقولون كالآتي، يقولون ذلك عائد إلى أول الآية بدليل أنه اسم إشارة بعيد ذلك، فقالوا ذلك لمن لم يكن أهل هذا المسجد الحرام عائد إلى صدر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن من هذا المسجد الحرام. والدليل الثاني عندنا على هذا يقولون أنه قال ذلك لمن، فلو كان الجمع كما يقول الجمهور لكان قال ذلك على من لم يكن، فدل على أن المراد مشروعية التمتع وليس وجوب الدم. رد الجمهور لأن ذلك جاء اسم إشارة بصيرة البعيد لوجود الفقر، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فنظرا للفصل بالبدل عن الواجب جاء باسم ذلك، حتى لا يفهم منه أن هذا الإجاب مختص لمن يكون على خلاف هذه الحالة. وأجاب عن قولهم ذلك لمن أن اللام تأتي بمعنى على، كما قال تعالى ومن أساء خلها أي فعليها أي أساء على نفسه، فهذا يأتي أن اللام تأتي بمعنى على، فيكون قوله ذلك لمن لم يكن أي ذلك الدم على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ومذهب الجمهور أقوى، وعليه فإن أهل مكة يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم. الشرط الأول نحن قلنا الآن إما أن يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام وإما أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، فيشمل الذين كانوا خارج حدود الحرم أو خارج مسافة القصر. فالآخر يقولون الذين هم الذين غير حاضر المسجد الحرام يشرع لهم التمتع بالإجماع في إجماع العلماء. والسؤال متى يكونون متمتعين؟ يشترط في تمتعهم أولا أن تكون هناك عمرة في أشهر الحج، أن يوقع العمرة في أشهر الحج. فإذا اعتمروا في أشهر الحج يصح منهم أن يتمتعوا بهذه العمرة إلى حجهم بشرط البقاء بعد فعل هذه العمرة بمكة وعدم الرجوع إلى ميقاتهم أو ما يحال ميقاتهم أو إلى مسافة القصر. هذا الشرط الثاني، أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، أن لا يرجعوا بعد العمرة وأن يحجوا من ذلك العام. فهذه أمور لابد من توفرها للحكم بصحة التمتع. أما الشرط الأول أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج ففيه تفصيل. أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، فمن أوقع العمرة في ليلة العيد عيد الفطر فما بعد في شوال في ذي القعدة فحينئذ يثق على هذه العمرة أنها عمرة تمتع إن بقي بعدها وحج. لكن إن وقعت عمرته قبل ليلة العيد مثلا في العشر الأواخر من رمضان فعلى عمرته وأتمها ثم بقي بمكة وحج من عام فليس بمتمتع بالإجماع، لأن عمرته ليست في أشهر الحج، ويشترط في عمرة التمتع أن تكون في أشهر الحج. إذن القاصد أن تقع العمرة في ليلة العيد فما بعد، فإن وقعت قبل ليلة العيد فليست بعمرة تمتع، لكن الإشكال لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وغابت عليه الشمس آخر يوم من رمضان فأوقع بعض أفعال العمرة في رمضان وبعض أفعالها في شوال، فهل نقول العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء أم نفصل؟ خلاف بين السلف. قال بعض العلماء العبرة بالنية، الآن نتكلم على رجل يعتمد ووقعت عمرته بعضها في رمضان وبعضها في شوال وبقي بعد هذه العمرة وحد من عام وهو آفاق، فهل هو متمتع أو ليس متمتع؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنية، فإذا دخل في النسك ونوى النسك قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا يعتبر متمتعا، العبرة بالنية يعني يراه أول لحظة من العمرة وهي نية الدخول في النسك، فإن غابت عليه الشمس ثم نوى ولو بلحظة بعد مغيبها فإنه متمتع. هذا مذهب الظاهرين. القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة، فننظر إذا جاء من المدينة ولو جاء مثلا إلى مدخل مكة، فإن وقع دخوله لمكة قبل غروب الشمس فعمرته ليست لتمتع فهو مفرد إن حد من الآن، وإن وقع دخوله لمكة وحدود الحرم بعد مغيب الشمس وبقي بعد هذه العمرة وحد فهو متمتع. إذن العبرة بحدود الحرم، هذا مدى الطائف من السلف ومنهم عطاء. القول الثالث العبرة بابتداء الطواف، فإذا دخل مكة لا يعتد بذلك، وننظر متى ابتدأ الطواف، وهذا أصل عند الشنابل في مسائل والشافعية أن العبرة ببداية الطواف في العمرة، فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس ولو بلحظة دخل في الطواف ولو بلحظة فهو مفرد إن حج من الآن، وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس ولو بلحظة فهو متمتع إن حج من الآن. هذا مذهب الشافعية والشنابل. القول الرابع العبرة بأكثر الطواف، وهذا أصل عند الحنفية، ولذلك يصححون الطواف ويلغونه على الأكثر، فيقولون إن طاف أكثر الطواف. لماذا نقول الطواف؟ تجد أن المذاهب مذاهب العلم الأربعة ابتدأت بالطواف، لأن العمرة أول أركانها يكون بماذا؟ بالطواف بالبيت. فالذين يقولون عبرة باتباع الطواف كأنهم يرون أصل العمرة أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر بالتمتع. أما الحنفية فإنهم يرون العبرة في الطواف بأكثر، فيقولون إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فمفرد إن حج من الآن، وإن طاف الثلاثة الأشواط قبل غروب الشمس والأربعة بعد الغروب فإنه متمتع إن حج من الآن. وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلل، وهو مذهب المالكية، قالوا ننظر متى يقص شعره أو يحلق رأسه، فإن وقعت حلاقته أو قصه لشعر رأسه قبل غروب الشمس فإنه مفرد إن حج من الآن، وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنه متمتع إن حج من الآن. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن العبرة بابتداء الطواف لما ذكرنا، وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع ركن عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج، وأما إذا كان قد ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الركن الذي هو ركن العمرة قبل غروب الشمس، وحينئذ لا يصدق عليه أنه تمتع بعمرته إلى أشهر الحج. هذا بالنسبة للمسألة إذا وقع بعض أفعاله في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج أهم العمرة. أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يشترط في كونه متمتعا أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العام، فلو رجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى ميقات بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول وعمرته الأولى لحجه، وحينئذ كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو بفعته، وعليه سيكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن. شذ طاووس، والعلماء يقولون شذ طاووس كما عبر به غير واحد من الأئمة رحمه الله عليه في هذه المسألة. إذا قال العلماء شذ ليس المراد تحقير العامة، وإنما عندهم في مسائل الخلاف مراتب، فتارة يكون الخلاف المخالف مصادم للنصوص مصادم لجماهير العلماء يقولون شذ، تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والسلف والعلماء أكثر الأئمة على عدم قبول هذا القول لمخالفته من نصوص القوية، فيعبرون بالشذوذ مثل ما يقولون شذ ابن عباس وقال بالمتعة، ليس المراد بتحقير ابن عباس رضي الله عنه، وإنما المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهير، فليس بخلافه محقق وليس بخلافه معتبر، هذا معنى الشذوذ. ولذلك يرون أن خلاف الشذوذ دائما يكون في المسائل التي تخالف النصوص كالقول بجواز ربا الفضل والقول بجواز المتعة ونحوها من المسائل المفردة. شذ طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحج من عامه فإنه اعتبر متمتعا، وهذا قول شاذ كما ذكرنا المخالفة لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف والخلف على خلاف ذلك، وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل. كذلك يشترط أن يحج من عامه، وهناك قول غريب لبعض الصحابة ويحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذا الشهر في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع، ولكن جماهير السلف رحمة الله عليهم يكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج من ذلك العام.
وعلى الأفقي دم،
وعلى الأفقي دم تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزم دم. نعم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج
أما بالنسبة لإيجاد الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي، فأمر الله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم سيأتينا مباحث ومسائل في الفدية، في باب الفدية سنتكلم إن شاء الله على مسائله ومباحثه ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وأين محله وما هو الواجب والسن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في قران أو كانت في تمسك. نعم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به، الماء أحرمت بالحج وصارت قارنة، هذا إذا كانت متمتعة، إذا كانت المرأة متمتعة وأهلت متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة، المرأة الحائض على صور، الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نية النسك، فحينئذ إذا كان هناك وقت قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحلل بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج. مثال ذلك لو أن امرأة أقبلت على الميقات في شهر ذي القعدة وجاءها الحيض وحيضها 8 أيام، فإنه عندها من الوقت ما يسعها أن تطهر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس بالحج أو تأتي أيام الحج، فحينئذ تحرم بالعمرة ويجوز لها وهي حائض أن تنمي العمرة ثم تمتنع من الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كانت معه في حجه صلى الله عليه وسلم وأصابها الحيض، فقال ما لك أي ما شأنك لأنه أصابها الحيض وهي معك، قالت فانتللت يعني من الفراش لأن العذر قد جاءها، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست يعني هل حست لأن من أسماء الحيض النفاس أنفست، قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاد غير أن لا تطوفي بالبيت، فهذا يدل على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا يجزيها أن تطوف أي حائل على ظاهر النص، فحينئذ تمكث حتى تخرج من عادتها وتطهر فتغتسل ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطرأ الحيض بعد نيتها للنسك، فإذا طرأ الحيض بعد نيتها للنسك فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنها تؤدي العمرة قبل أيام الحج وإما أن يضيق الوقت ولا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحج، كانت عادتها 8 أيام وبقي على الحج 3 أيام و4 أيام حينئذ لا يمكنها، فإذا طرأ عليها الدم وكان قد دخلت في النسك فلا تخلو نيتها، إما أن تكون مفردة فحينئذ تمضي إلى عرفات وتتم نسك الحج حتى إذا طهرت طاف الطواف الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفردة. وإذا كانت متمتعة هنا الإشكال لأن القارب في صورة المفرد. وأما بالنسبة للإشكال إذا كانت متمتعة يعني كانت معتمرة فإنه لا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل حجها لأن الوقت ضيق فتنقلب قارنتها لمكان الضرورة بقول عليه الصلاة اصنع ما يصنع الحاج غير الله تطفي بالليل فدل على أنها كانت متمتعة منعه إياها من الطواف بالبيت وقد ثبت أنها كانت متمتعة فحينئذ قربت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك فدل على أن الذي وقع منها إنما هو القران لأنه لم يمكن أن تتحلل ألا ترى أنها قد مشتت قبل أن تطوف بالبيت وهو يقول بعد الحج كافيك لحجك وعمرتك معنى أن الذي وقع منها إفراد بالقران كافيك لحجك وعمرتك دل على أن الذي وقع هو القران فلما منعها من الطواف دل على أنه يجوز لها أن تنقلب قارنة وحينئذ تؤخر طوافها بالبيت إلى طهرها وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا حال بالنسبة بالنسبة إذا كان طريان العذر إذا أرادت أن تحلم بالتمتع وهي على وجه النسك فإنها تحلم وتنقبض إذا أرادت أن تحلم بالقران فإنه يجوز لها أن تحلم بالقران ولو ضاق عليه الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا استوى على عشرته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يطوف بها الرجل وتكفيها المرأة.
وإذا استوى يقول رحمه الله وإذا استوى على عشرته السنة أن يلبي وهو في مصلاه فقد أوجب عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه وأوجب وهو على الراحلة وأوجب وهو على البيداء وهذا كله ثابت عنه. ولذلك فضل ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذلك فيما ثبت وصح عنه وكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وقد بين ابن عباس السبب في ذلك أن الناس كانوا كثيرين وقال أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل إلى الميقات وصلى عليه الصلاة والسلام أدرك أناس تلبيته وهو في المصلى وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر وأدرك أناس تربيته وهو قد استوى على راحله وأدرك أناس تلبيته وهو على البيداء لأن الميقات هو الذي يسمى بأبيار علم الآن وادي ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى هذا المنخفض يكتنف طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر. أما بالنسبة وأنت خارج من المدينة أيسر الوادي من جهة جبل عير الذي هو حد المدينة وأيمن الوادي الذي هو صفحته اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد هذه الربوة التي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيداء منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيداء. بعد البيداء وأنت في طريقك إلى مكة متجه إلى جنوب غرب تقريبا لتأتي منطقة تسمى ذات الجيش وهي التي انقطع فيها عقد من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان لأسماء في قصة التيمم انقطع بذات الجيش. فالبيداء هذه كانت في الربوة العالية التي بعد الوادي بمعنى أنك خرجت من الوادي وصعد فأول ما يواجهك البيداء. فكان الناس يعتقدون أن التلبية تبدأ من البيداء لأن الإسلام لما رق البيداء لبى لأنه كان من سنة إذا على النشد يلبي فأدرك أناس من تلبيته بالبيداء فظن أن السنة هناك وأدرك أناس من تلبيته عند الشجر فظن أن السنة هناك وأدرك أناس من تلبيته أول ما أوجد. فالسنة أنه وهو في المصلى يلبي ثم إذا ركب على رحلته بحكم السيارة الآن يلبي وإذا على عن البيداء أو صعد من شط الوادي لهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء صعد على الخط القديم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القديم أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة، بمجرد ما يصعد يلهذا، لأن كنخي الوادي أو الجهتان، لأن الجهتين اللتان تكتنفان الوادي بمثابة واحدة من حيث العلو والنشب، فالسنة فيهما واحدة. فكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون، الكذب يطلق بمعنى الكذب المذموم، والكذب بمعنى مخالفة الحقيقة ليس المراد به ذم صاحبه. فقال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، لا أصل الكذب الذي ورد فيه الوعيد. فمراده أن الأصل أن التلبية كانت في بطن الوادي، فالسنة أن يكون التلبية على هذه الصورة. أما قوله لبيك اللهم لبيك، لبى اختلف العلماء في أصلها، قيل لبى بمعنى أجاب، فقل لبيت النداء أي أجبته، وهذا مبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال، حيث أوحى الله بذلك لإبراهيم قال ربي وما يبلغ صوتي، قال أذن وعلينا البلاغ، وهو حديث الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد، فأذن وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن كتب الله عليه الحج فإنه يلبي هذا النداء بقوله والعمرة يقول لبيك، أي إجابة النداء الله عز وجل، هذا على القول بأنها مشتقة من إجابة النداء. هناك قول لبى بمعنى لب الشيء وخالصه، والمراد بذلك أن إخلاصي لك يا الله، يكون معنى لبيك أي إخلاصي، لأن كلمة التوحيد، ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد، فقال إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته من أجل توحيده ومن أجل إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فتكون أول كلمة من الإنسان بالتلبية شعاره التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بعبادة وإخراجها له جل شأنه. فقالوا أنها مقبوضة من لب الشيء وهو خالصه، وقيل مقبوضة من ألب بالمكان، العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام، فقيل مشتقة من ألب بالمكان، أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة، أي كأنه على طاعة الله عز وجل ثابت مستديم عليها. وقيل إنها من ألب بمعنى واجهة في جهة الشيء، الشيء وجهة الشيء، تقول داري تلب بذلك أي تواجهها، فأنه يقصد أن اتجاهي أن الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم، أي اتجاهي لك يا الله في كل صغير وكبير، فلا يسأل ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به، فكما يقول وجهت وجهي لك كلا، كما قال سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هذه أوجه ذكر العلماء في معنى التلبية، لبيك اللهم أي لبيك يا الله. وهذه التلبية فيها مسائل، المسألة الأولى ما حكمها ما صفتها؟ للتلبية صفتان، الصفة الواردة المشروعة والصفة الزائدة من المكلف ثناء على الله عز وجل. فبعض العلماء يرى أن بالنسبة للصفة المشروعة التي ذكرها المصنف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه الصفة الواردة. هناك حديثان في السنن، أولهما لبيك حق الحق تعبدا ورقا، وهناك حديث الأول حديث أنس هذا لبيك حقا حقا، والثاني لبيك إله الحق، وهو حديث أبي هريرة في السنة، هذا الوارد التلبية، ولكن الصحيح الأول. وأما الصيغتين الأخرين ففيها كلام في سندهما، ما قال بعض العلماء يحسن الإسناد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أما بالنسبة للصفة الزائدة عن الوارد، كأن يقول لبيك يا رحمن، لبيك يا عظيم، لبيك يا كريم ونحن ذلك، فللعلماء قولان، قيل لا يجوز أن يحدث غير هذه الصفة الواردة، وقيل يجوز، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون لبيك ذا المعارج، فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد، ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزيادة وهو فعل السلف. ولذلك كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، و والرغباء إليك والعمل، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، فكان يزيد ويغير في ألفاظه. والأفضل أن يقتصر على ذلك، لأنه إذا اقتصر على ذلك أجر بأجرين، الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أجر اللفظ الوارد. ولذلك يحرص على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل وأكمل. المسألة الثانية، التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الصحيح وجوبها، وهذا هو صح قول العلماء. ولذلك من نوى ولم يلبي فإنه يلزمه حتى فرغ من نسك العمرة أو حجه، فإنه يلزمه دم جبران لهذا الواجب وهي التلبية، وهذا على أصح قول العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواته أن يرفع أصواتهم بالتلبية. والدليل على وجود التلبية أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة أتى من ربي وقال أهل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا إن هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك عمرة وحجة كما في حديث أنس في الصحيح. قالوا فقولوا أهل في هذا الواد المبارك وقل، الإهلال هو النية، وقل المراد به التلبية، فيكون أمرا وهو دال عن الوجود. المسألة الثالثة، السنة رفع الصوت بالتلبية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا ثابت في الصحيح، فدل على أن السنة في التلبية أن يرفع بها الصوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والسج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو نحر الهدي ونحرها مما يتقرب به الله عز وجل في الأنساك في الحج. وأما بالنسبة للمسألة الرابعة في التلبية، فمتى تقطع هذه التلبية؟ أما بالنسبة لابتدائها فكما ذكرنا، لكن متى تقطع؟ عندنا معتمر وعندنا حاج. أما المعتبر فقال طائفة من العلماء: يقطع التلبية عند الشرار التي تبدو قبل مكة، وهي الشرار التي قبل التنعيم، يقطع عندها التلبية، وهو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به جمع من فقهاء المدينة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم، لأنه يلبي بالحرم، فإذا بلغ الحرم فإنه يقطع التلبية. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو أصح الأقوال في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فدل على أن التلبية تنقطع عند استلام الحجر، يعني عند ابتداء الطواف. وأما بالنسبة للحج فقال جمع من العلماء: يقطع التلبية إذا مضى للوقوف بعرفة، وذلك بعد الزوال، لم يبتدئ الوقوف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خارج عرفة، وذلك في عرنة في نمرة، وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي، وادي عرنة، هناك منبسط يقرب 500 متر يسمى بنمرة، نزل فيها عليه الصلاة والسلام، فابتدأ وقوفه والمضي إلى عرفات بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس، ركب صلاة الله والسلام عليه وخطب الناس. قالوا فيقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، وكان يسأله علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه، وأكدوا هذا بأن التلبية للحج، والحج عرفة، فيكون وقوف عرفة بعد الزوال فيقطع عند الزوال. القول الثاني أنه يقطع عند ابتداء رمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور. والقول الثالث أنه يقطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو قول رواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه وجمع من أهل الحديث، وهو الصحيح لحديث الفضل أنه قال: كنت ربيح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.